الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، جزى الله أخانا أبا رافع خير الجزاء على هذه النصيحة الطيبة المباركة، وأخونا أبو رافع من الأخوة الدعاة الأفاضل الذين نفع الله بهم في بلدهم عسل الجبل وفي الريدة، وله رحلات طيبة، والدعوة في بلده بحمد الله عز وجل دعوة طيبة ومتميزة، وهذا من فضل الله عليهم وعلى من إليهم، فإن الله عز وجل إذا أراد بأهل بيت أو منطقة خيرا أدخل عليهم هذه الدعوة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقداد: ما من بيت من العرب أو العجم إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. ومنطقتهم ميزها الله عز وجل بأنها منطقة منعزلة عن كثير من الفتن، لا سيما والجبال تحيط بها من كل الجهات، حتى أن الهاتف ليس لديهم إلا ما جاء من هذه الشبكة التي تسمى بالواي فاي، وإلا ما هناك اتصالات ولا شيء. والرجال والنساء مقبلون على العلم، وهذا خير عظيم، والشباب وهم على قلب واحد، فنوصيهم بمزيد التآخي والتظافر والتآزر وطلب العلم والبذل فيه، فإن هذا هو سبب السعادة. وقد زارنا هو ومجموعة من أخواننا الضيوف من الريدة الشرقية في بلاد الساحل الحضرمي، فحياهم الله وبياهم ومرحبا بهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 200 من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام، وهو الدرس الأول من آيات الصداق. قال رحمه الله: الصداق المهر، وهو ما تعطاه المرأة عوضا عن عقد النكاح عليها، وسمي صداقا من الصدق، لأنه يدل على صدق الزوج في محبته للاجتماع مع هذه المرأة على ما يرضي الله عز وجل، وهو واجب أمر الله به في القرآن وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وما تزوج صلى الله عليه وسلم امرأة إلا وأصدقها، إلا أنه لا حد لأقله وأكثره ما لم تكن فيه مباهاة وفخر وخيلاء، وإلا فما اتفقوا عليه فهو جائز. ويجوز أن يكون الصداق عينا، ويجوز أن يكون معنى، فمن العين انظر ولو خاتما من حديد، ومن المعنى زوجتكها بما معك من القرآن. ويجوز أن يقدم الصداق، ويجوز أن يؤخر. وإذا تزوجت بغير ذكر مهر فلها مثل مهر نسائها، أي مثل مهر النساء في تلك المحلة بغير شطط. وهكذا يجوز للزوج أن يؤخر المهر إلى بعد ذلك، وله أحكام ستأتي عند الآيات، من حيث أنه إذا دخل بها وإذا لم يدخل بها، وإذا أرادت أن تخلع نفسها، وإذا أرادت أن تبقى على ما هي عليه، وإذا توفي عنها قبل أن يدخل بها، كلها أحكام كثيرة. قال: وهو واجب، واختلف العلماء هل هو شرط لصحة العقد ظاهر النصوص أنه شرط، وأن شرط إسقاطه يمنع الصحة. نعم، لكن لا يفهم من القول بأنه يجوز تأخير العقد أو تزوج ولا يذكر لها مهر أنه لا مهر لها. لكن قد يقول بعض الناس: زوجتك ابنتي، ويقول قبلت، ولا يذكر هنا مهر. لا يفهم أنه يصح الزواج بدون مهر، لا بد لها من مهر. لكن عند ذلك إن توافق وقام الزوج بإعطاء المرأة ما يلزم من المهر ورضيت المرأة بذلك فذاك، وإلا نظر إلى ما تعارف عليه أهل المحلة ويعطي مهر المثل. والمهر للمرأة ليس للولي منه شيء، المهر للمرأة ليس للولي منه شيء إلا إذا طيبت من نفسها. وقد كان العرب يمدحون من لا يأخذ من مهر ابنته شيئا. قال: وهو واجب، واختلف العلماء هل هو شرط لصحة العقد. ظاهر النصوص أنه شرط، وأن شرط إسقاطه يمنع الصحة، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وهو الصواب، لأن في شرط إبطاله معصية لله تعالى في قوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولأن الله تعالى قيد الحل بقوله: أن تبتغوا بأموالكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الفقير الذي لم يجد خاتما من حديد حتى ألزمه أن يعلمها من القرآن. ولأن شرط إسقاطه يجعل العقد شبيها بالهبة، والتزوج بالهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والأفضل تخفيفه. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقلهن مهورا أعظمهن بركة. وفي خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بتخفيف المهور، وقال: لو كان في الغلاء مكرمة لكان آل النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته أولى بذلك. ومع ذلك فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بدرع حطمية، أي قديمة. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه، وكان يمهرهن 12 أوقية ونصف أوقية، إلا ما كان من أم حبيبة فإنه أمهرها النجاشي 4000، ما أدري الآن دينار أو درهم، المهم أمهرها النجاشي بمهر عظيم. وقد تزوج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوا نساءهم الأرض، كما فعل ثابت بن قيس بن شماس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردي عليه حديقته. وهكذا بعضهم لما مات أعطيت زوجته الأرض التي كان قد أوصى بها، قال: وإني تزوجت بفلانة ولم أذكر لها مهرا فلها الأرض الفلانية. فيجوز ذلك. قال: والأفضل تخفيفه وعدم المغالاة فيه، لما في ذلك من تخفيف مهنة النكاح وتيسيره، وهو من المأمورات. وقد بلغ الحد بالمباهاة في النكاح إلى أن تكون المهور مئات الآلاف من السعودي أو مما يقاربها، هذا ظلم وجور. وينبغي أن يراعى حال الإنسان وحال البنت، إن كانت تحتاج إلى شيء من اللباس وإلى شيء من الذهب ليحسن إليها، والمتزوج عنده قدرة تعطى. وأما إذا كان عنده ضيقة فيعان، حتى وإن كان بشيء زهيد كما في هذا الحديث. وما أوصل إلى المأمور به فهو مأمور به. وفي صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج على أربع أواق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ففي رواية: على وزن نواة من ذهب تزوج عبد الرحمن بن عوف. والأوقية 40 درهما إسلاميا، فمجموع الأواق 460 درهما، وهي بالريال السعودي 44 ريالا وأربع أخماس ريال. ما أدري هل هذا التسعيرة على إطلاقها وأنها تختلف بحسب اختلاف الصرف، وهذا هو لعله الآن قد اختلف هذا السعر، لكن ما زال مقاربا. كم عساه يصل إلى 200 ريال سعودي؟ يعتبر شيء يسير. تفسير الكلمات: وآتوا أعطوا، والخطاب للأزواج النساء الإناث المتزوج بهن، صدقاتهن جمع صدقة وهي مهر النكاح، نحلة عطية غير مبخوسة، طبنا رضينا. لكم الخطاب للأزواج منه، أي من الصداق الدال عليه صدقاتهن، فكلوه جواب الشرط، وهو أمر بمعنى الإباحة. هنيئا حال من الهاء في كلوه صائغا، حتى قال بعضهم يعني المال الذي لا شبهة فيه مهر المرأة، إذا أعطتك منه شيء فكل هنيئا مريئا، لأنها أخذته بما استحل منها. مريئا حال ثانية محمود العاقبة. المعنى الإجمالي: يأمر الله تعالى الأزواج أن يعطوا المهور لزوجاتهم بدون نقص أو مماطلة، ويأذن لهم في أخذ ما تطيب به نفس المرأة من المهر من غير إكراه ولا خديعة، ويبين أنه صائغ لهم غير آثمين به. من فوائد الآية: واحد وجوب المهر في النكاح ولا حد لأقله وأكثره. 2 وجوب تسليمه على الزوج من غير نقص ولا مماطلة، فإن مات قبل أن يؤدى أدي من أصل التركة. 3 أن الصداق ملك للمرأة، يجوز لها أن ترهنه أو تبيعه أو تشتريه أو تهديه أو تتصدق به. 4 أنه يجوز لها أن تسمح بشيء منه للزوج وليس هو من الهبة، حتى يقال كيف يعود في شيء قد أعطاه، فإن الهبة مال يدفع بدون مقابل، وأما المهر فمال يدفع بمقابل. 5 أنه يجوز للزوج أخذ ما تسمح به من المهر. يقول في الحاشية: يشترط لذلك أن تكون مما يصح تبرعه، يعني كأن تكون عاقلة بالغة ولا تكون أمة، لأن الأمة كما تقدم معنا لا يجوز أن تزوج إلا في حالات خاصة، ومع ذلك لا تملك. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.